أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مقتضى القاعدة على مستوى الأدلة الاجتهادية عدم شرطية الحياة. أهم الأدلة اللفظية يمكن أن يدعى الإطلاق فيها بعد حمل العناوين الواردة فيها على الإرشاد إلى حجية الرأي والفتوى، وحجية الرأي وكاشفية الرأي لا تختل بالموت. وأيضا السيرة العقلائية يدعى إطلاقها وعدم اختصاص حجية الخبرة بالحياة الخبير. مجرد الموت ما لم ينكشف الخلاف لا يؤدي إلى ارتفاع الكاشفية عقلائيا. وهم على مستوى الأدلة الفقاهتية أيضا مقتضى القاعدة في العموم للحجية لما بعد الموت، وهو جريان الاستصحاب. لأن نقول هذا الإنسان كانت فتواه حجة قبل أن يموت على المكلفين، ويشك أن هذه الحجية المجعولة شرعا ما دام حيان أو حجية مطلقة فيستصحب. الاستصحاب نفسه دليل هذا التمديد للحجية كما في سائر الشبهات الحكمية. هذا الاستصحاب له تقريبان في الواقع، ينبغي أن يبين بأحد تقريبين. التقريب الأول هو إجراء الاستصحاب هنا كما نجريه في كل شبهة حكمية من قبيل استصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، حينما نشك أن النجاسة المجعولة للماء المتغير بالنجس مثلا مجعولة ما دام التغير أو مجعولة مطلقة حتى بعد التغير، هنا يستصحبون بقاء النجاسة. وهذا نستطيع أن نسميه باستصحاب المجعول، استصحاب الحكم الكلي بمعنى المجعول. هذا صيغة للاستصحاب. هذه الصيغة للاستصحاب اعترض عليه باعتراض عليها باعتراضين، اعتراض مبنائي واعتراض بنائي. اعتراض المبنائي ما أشرنا إليه بالأمس من أن هذا الاستصحاب عند من لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، فإن هناك مبنى في الاستصحاب يقول بأن الاستصحاب بمعنى استصحاب المجعول الحكم المجعول معارض باستصحاب عدم جعل المجعول الزائد. استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد يتعارضان. شبهة المحافظ النراقي التي تبناها بعض الأعلام المتأخرين، هذه الشبهة المبنائي إشكال المبنائي على هذه الصيغة الأولى يتم ويجري، فمن يقبل هذا الإشكال لا يجري هذا الاستصحاب، ومن لا يقبل هذا المبنى في بحث الاستصحاب لا يتم هذا الإشكال. وحيث أننا في كتاب الاستصحاب الجزء السادس من الأصول لم نقبل هذا المبنى، فيكون هذا من ناحية المبنائية هذا الإشكال غير مهم. الإشكال البنائي أننا لو قبلنا جريان الاستصحاب مع ذلك هذا الاستصحاب لا يجري، لأن هذا الاستصحاب استصحاب الحكم التعليقي أو أشبه بالاستصحاب التعليقي. إذ المكلف الذي يريد الآن يقلد هذا الميت لم يكن فتوى الميت حجة في حقه في زمن حياة هذا الميت. بحثنا في التقليد الابتدائي لم يكن في ذاك الوقت حجة لكي يستصحب. نعم لو كان موجودا في ذاك الزمان أو كان مكلفا أو مقلدا له لكان حجة، فالآن أيضا يجري هذا الاستصحاب. وهذا استصحاب تعليقي، الاستصحاب التعليقي لا يجري. وإن شئتم غيرتم التعبير قلتم أن هذا الحكم وهو حجية فتوى ذاك الميت حجيته المستصحبة ما هو حجيته على الذين كانوا في زمانه أولئك الآن غير موجودين هذا الموجود إنسان آخر لم يكن موجودا في زمانه فإذا أريد من المستصحب المجعول الثابت في حق أولئك أولئك لم يكونوا هذا الشخص الذي الآن يريد الشخص الذي الآن يريد يقلده تلك الحالة السابقة غير موجودة فيها إذا أريد استصحاب الحجية في زمن حياة ذاك الميت فتواه كان حجة لكل أحد حتى لمن يأتي بعد مماته هذا لو أحرز بنفسه يكون دليل على حجية الفتوى هذا مشكوك ليس محرزا إذن فلا يقين سابق للحجية في حق هذا الإنسان الذي الآن يريد أن يقلد أنه ولد بعد وفاته أو بلغ بعد وفاة ذاك الميت فالحالة السابقة غير موجودة فلا يمكن استصحابه نعم يمكن تشكيل قضية تعليقية أن هذا المكلف لو كان موجودا في ذاك الزمان ومبالغا لكان مثلا فتوى ذاك الميت حجة في حقه وهذا الآن يكون كذلك هذا اصحاب تعليقي بعض الأغايون في بعض شروحهم للمنهاج بيّنوا التعبير الأول بينما لابد أن ننتهي بالتالي لأصحاب التعليقي هذا الإشكال جوابه هذا الإشكال إشكال بنائي يعني يجري حتى على من مبنى من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا يقبل شبهة المعارضة
حجيته در حد خودش اگر بخواد حتما استصحاب بکنه همینطوری که بفهمید تعلیق نمیشه اما حجیت فتوا در زمان حیات مجتهد حتی برای کسی که به دنیا مثلا بیاد یا بالغ بشه
اذا هذا محرز كان لم يكن محرزا اذا كان محرزا
در زمان حیاتش محرز حالا که مرده احتمال میدیم تبدل موضوع پیدا کرده باشه استصحاب
الحجية نتيقن بأن ذاك الرأي حجة حتى على من يأتي فيما بعد ويكون نتيقن بهذا
باشه ومجتهدا باشه بعد
لا لا من يأتي فيما بعد يعني بعد موته
نعم
إذن فلا يقين سابق فالحجية المتيقنة في حق أولئك وهذا لا يفيد في حق هذا الإنسان هذا موضوع آخر والحجية حتى في حق هذا الذي سوف يتولد بعد مماته لا يقين به سابقا إلا بنحو تعليقي نقول هذا لو كان موجودا وولد في ذلك الزمان لكان حجة وهذا أصحاب تعليم هذا جوابه أن هذا الاستصحاب ليس إصحابا تعليقيا لأن عنوان المكلف ليس موضوعا للحكم بالحجية إلا بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية لو كان المكلف أو الزمان مأخوذا بنحو لو كان المكلفين مأخوذين بنحو القضية الخارجية يعني أشخاص المكلفين في ذاك الزمان هم موضوع هذا الحق حينئذ هذا الإشكال كان واردا لكن المجعول وحجية الرأي لكل مكلف بنحو القضية الحقيقية حجية رأي هذا المجتهد لكل مكلف بنحو القضية الحقيقية هذه حينما تكون قيدية المكلف الذي له الحجية مأخوذ بنحو القضية الحقيقية حينئذ هذه القضية المجعولة والتي موضوعها عبارة عن رأي هذا المجتهد هذه القضية تكون قضية واحدة متيقنة حدوثا مشكوكة بقاء والزمان أيضا المفروض أنه ليس مفردا وليس محققا قيدا في الموضوع بنحو الحيثية التقييدية بل بنحو الحيثية التعليلية إذن فالاستصحاب يكون جاريا وتكون القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة تماما نقول حجية هذا الرأي على كل مكلف من نحو القضية الحقيقية في الزمن الأول متيقن وفي الزمن الثاني مشكوك نجري استصحاب نحتمل أن هذه الحجية جعلها الشارع بنحو القضية الحقيقية للمكلف ما دام حيا المجتهد بقيد الحياة في الزمن الأول فقد جعله الاستصحاب يلغي هذا الزمان اختصاص بالزمان الحدوثي يلغيه الاستصحاب تعبدا والموضوع للحجية رأي والمكلف مأخوذ بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القيدية في هذا الموضوع لكي يوجب التبدل ونقول ذاك المكلف غير هذا المكلف فمن علم بثبوت الحكم له غير هذا وهذا لم يعلم بثبوت الحكم له من أول الأمر هذا الإشكال يكون جوابه الفني إنما هو هذا الجواب إذن فهذا الإشكال الثاني البنائي أيضا غير وارد هذا كله الصيغة الأولى لجريان التقريب الأول لجريان استصحاب بقاء الحجية. الصيغة الثانية لاستصحاب جريان الحجية أن نجري استصحاب بقاء الحجية لفتوى الميت بنحو القضية بنحو استصحاب الجعل وعدم النسخ لا بنحو استصحاب المجعول. هذا توضيحه يتوقف على توضيح نكتة أنه الشك في الحكم يكون له بنحو الشبهة الحكمية يكون له شكلان، يوجد شكلان من الشك في الحكم. الشكل الأول الشك في الحكم الكلي بمعنى المجعول كما أشرنا بأن نحتمل دخل خصوصية من الخصوصيات في بقاء ذلك الحكم المجعول، وتلك الخصوصية ليست معددة للموضوع، ليست حيثية تقييدية بل حيثية تعليلية كالتغير في الماء وكمثلا الحياة هنا. هذا نحو من الشك في الحكم الكلي، والمشكوك هنا المجعول. يوجد نحو آخر من الشك لا يرتبط بالمجعول، يعني نعلم بأن الحكم سابقا كان للكل وهذا القيد لم يكن قيدا فيه، لكن نحتمل أن هذا الحكم المطلق الذي لم يكن مقيدا نسخه الشارع. أنا نتكلم في الشارع العقلائي لا في الشارع الشرعي الذي فيه شبهة في إمكان النسخ في حقه. الشارع العقلائي القانون العقلائي قد يجعل حكما مطلقا، يعني يجعل النجاسة مثلا على الماء المتغير حتى بعد تغيره زوال تغيره، لكن نحتمل هذا الحكم إلى هذا اليوم كان موجودا. نحتمل اليوم المجلس القانوني والتقنيني نسخ هذا الحكم. هذا شك في الحكم الكلي أيضا، شبهة حكمية ليست شبهة موضوعية، لكن شبهة حكمية من ناحية ارتفاع أصل الحكم وأن الحكم انتسخ أو لم ينتسخ، ولا يرجع إلى الشك في حدود المجعول. حدود المجعول كان مطلقا. الشك في أن هذا الجعل كجعل رفعه ألغاه المقنن القانون أو لا زال باقي، هذا نصطلح عليه باستصحاب بقاء الجعل لا استصحاب بقاء المجعول. استصحاب بقاء الجعل أو قولوا استصحاب عدم النسخ. وهذا الاستصحاب استصحاب عدم النسخ أو بقاء الجعل يقبله من لا يقبل جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لشبهة المعارضة، لأن هذا لا يرجع إلى المجعول لكي يستصحب عدم الجعل. شبهة المعارضة على هذا الاستصحاب لا يجري على ما بين مفصلا في بحث الاستصحاب. ولهذا القائلون بالمعارضة استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل في المورد الذي تتم فيه أركانه يجرونه من دون شبهة. فهذه الشبهة الحكمية مستثنى عن شبهة المعارضة بين عدم الجعل الزائد وبقاء المجعول، لأن ذاك موضوعه بقاء المجعول لا بقاء الجعل. قم هذا هنا توجد شبهة أنه في الشارع الحقيقي، أن في الشارع المولى الحقيقي وهو شارعنا الأقداس النسخ غير معقول، لأنه يلزم الجهل والبداء مثلا في حق الله وهو محال. إذن دائما يرجع الشك في النسخ إلى الشك في المجعول إلى الشك في الجهل، يعني في المورد الذي ينسخ نستكشف أنه من أول الأمر الحكم كان مقيدا بهذا الزمان، المجعول كان مقيد، إذ لو كان المجعول مطلقا ثم الآن رفعه معناه كان جاهلا المولى الحقيقي بأن هذا الحكم ليس له مصلحة البقاء في الزمن الفلاني، والجهل على الله قبيح محاله. إذن فتوجد مناقشة في بحث النسخ في أصل معقولية النسخ في الشارع والمولى الحقيقي. هذه شبهة صوروية في أن هذا النحو الاستصحاب في الأحكام الشرعية لا موضوع له، دائما يرجع استصحاب عدم النسخ عندنا إلى استصحاب بقاء المجعول، إذ يرجع إلى أن الزمان قيد، زمان الأول قيد في الحكم المجعول أو ليس قيدا، الثبوتا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يعلم بهذا القيد، فيرجع دائما إلى استصحاب الحكم المجعول، وما كنا نتصوره مطلقا لم يكن مطلقا واقعا. فإذا شككنا يرجع الشك في أن اليقين السابق إنما هو المجعول بمقدار الزمان الأول لا أكثر، ف فيرجع إلى استصحاب بقاء المجعول الذي فيه شبهة المعارضة. خب هذه الشبهة في الصغروية في بحث النسخ هناك يجاب عليه أن النسخ بلحاظ مبادئ الحكم غير معقول في حق مولانا الحقيقي، لكن بلحاظ نفس الحكم معقول. الحكم معنى الاعتبار والجعل معقول. إذن فاستصحاب عدم النسخ عندنا في مولانا وشارعنا وتشريعاتنا أيضا معقول. هذا هم جواب هذه الشيخ، وهذا يؤخذ حينئذ من بحث الاستصحاب. ظاهر الأدلة هكذا، حينئذ الظهور يبقى على حجيته، لأن الدليل الأول باحتمال النسخ حينئذ ظهوره لا يختل، يبقى على حاله. إذن فالاستصحاب عدم النسخ عندنا في تشريعات الشارع الأقدس أيضا معقول بناء على اندفاع الشبهة الصغروية. هنا حينئذ يقال بأنه يمكن في المقام أن نجري استصحاب بقاء الحجية لفتوى المجتهد الميت بعد موته بنحو استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ، لا بنحو استصحاب بقاء المجعول. بمعنى أننا بعد أن نفترض أن العقلاء سيرتهم تقتضي حجية الفتوى ورأي الخبير مطلقة حتى بعد موته، هذا مفروض أن السيرة العقلائية وقبله حتى المستشكل كما قلنا، وهذا لم يدعي وجود رادع عنه، أصل عموم السيرة يقبله أن السيرة العملية العقلائية لا تفرق بين حجية خبرة الخبير كحجية الخبر، بين كون المخبر حيا والخبير حيا أو ميتا حتى بعد موته رأيه ونظره كإخباره باقا على كاشفيته وحجيته العقلائية. وكل السير العقلائية كلها ممضاة شرعا في صدر الشريعة، هذه مقدمة أخرى نضمها، كل السير العقلائية ممضاة في صدر الشريعة، وإنما حينما يأتي الردع عنها المتأخر، هذا الردع بحسب الحقيقة بالنسبة للأمور الثابتة بالسير العقلائية رفع يعني نسخ، على الأقل يحتمل النسخ، لا يحرز أنه إلغاء من أول الأمر، وإنما نسخ بحسب الحقيقة، ظهور تلك السكوت في الإمضاء، بل بعض الأدلة اللفظية في الإمضاء للسير العقلائية، وأن غير ما صرح به الشارع في البداية الباقي كله ممضى من قبل الشارع، ذاك الدليل يبقى على ظهوره في الإمضاء، وحينئذ هذا الردع يكون ردعا من حينه ونسخا من حينه. إذا قبلنا هذه المقدمة حينئذ تكون النتيجة أن هذه السيرة ممضاة في بداية الشريعة، يعني حجية فتوى المجتهد بعد موته، هذه الحجية نعلم بأن الشارع جعلها في بداية الشريعة ولو للإمضاء، بالإمضاء كان قد جعل هذا الجعل، بعد ذلك حينئذ نحتمل أنه قد نسخه، نحتمل مثلا أن الروايات التي ترجع إلى الأحياء كذا يكون نسخا أو ردعا لهذه السيرة، فيدخل بحسب الحقيقة في موارد العلم بثبوت حجية وجعل للحجية لفتوى الميت، حتى ابتداء نعلم بأن الشرع قد جعل هذا الجعل، نحتمل أنه نسخه بقاء أو لم ينسخه، نجري استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ، نجري استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ بنحو استصحاب عدم النسخ، لا بنحو استصحاب بقاء المجعول. باعتبار نحتمل الرادع، هذا الشيء الذي يقوله بلي الرادع متأخر، مثلا بالإجماع الذي يدعى في المسألة، باللزوم أن يكون الأئمة 13 الذي يدعي، هذه التي المفروض أننا لم يثبت له، ثبت يا أخو يثبت الرادع لا إشكال فيه، نريد أن نقول المقتضي تام، هذه الأمور التي تذكر كموانع لو لم تثبت كموانع شكك في ثبوتها، ويبقى احتمال أنها تكون واقعا موجودة وثابتة، فاحتمال الردع حينئذ يكون بحسب الحقيقة احتمال النسخ، لأن أصل الإمضاء مثابت ولو في صدر الشريعة لحجية فتوى الميت للتقليد الابتدائي. غاية الأمر نحتمل أن الشارع قد رفعها بقاء فنجري استصحاب بقاء الجعل. واستصحاب بقاء الجعل لا يرد عليه شبهة المعارضة، وهذا الاستصحاب لابد أن يلتزم به حتى القائل بعدم جريان استصحاب الشبهات الحكمية من أجل المعارضة. هذا بيان ثاني وتقريب ثاني لهذا الاستصحاب، ملزم للقائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن هذا الاستصحاب استصحاب الجعل ليس استصحاب بقاء المجعول. نعم، هذا إنما يلزم من يقبل هذه المقدمة. أولا يقبل إمكان النسخ في الشريعة، ولا يرجع النسخ دائما إلى التقييد، لا يرجع احتمال النسخ إلى التقييد بحسب الحقيقة في الحكم المجعول، وإلى تلك المقدمة التي ضممناها وأشرنا إليها، أن كل القضايا الثابتة بالسير العقلائية ممضاة في صدر الشريعة، وهذا الإمضاء يعني أن الشارع قد جعلها بلسان الإمضاء، وإنما ما بعد ذلك يردع عنه ويرفعه هذا رفع ونسخ، لا أنه يتناقض مع إمضائه الأول، فهو أمضاه في البداية ثم رفعه بعد ذلك. هذه المقدمة لو قبلناها حينئذ أركان الاستصحاب بالتقريب الثاني استصحاب بقاء الجعل يكون تاما، ويكون حينئذ هذا الاستصحاب مقتضيا لحجية فتوى الخبير حتى إذا كان ميتا، حتى للذي يريد الآن يرجع إليه ابتداء تكون هذه الحجية ثابتة حينئذ بهذا الاستصحاب، وتكون الشبهة المبنائية أيضا مرتفعة هنا، لا الشبهة البنائية ولا الشبهة المبنائية. ومن الغريب أن بعض الأعلام الذي يقبل هذه المقدمات لم يلتفت إلى هذا الاستصحاب في المقام، ولهذا ادعى بأن هذا الاستصحاب في هذه المسألة لا موضوع له باعتبار شبهة المعارضة، كأنه تصور انحصار جريان هذا الاستصحاب بالشكل الأول باستصحاب حكم المجعول للجاعة. آخر في أماكن أخرى المقدمتان مقبولة لديه، ذاك في بحث النسخ ذاكره، وأيضا مسألة السير العقلائية أن الشارع في صدر الشريعة يمضي، هذا أيضا في عدة مواضع، يعني هذا من تنقيحاته هو، فإذن كيف لم يطبقه هنا؟ إذن فيثبت أن الجواب الثاني أو الوجه الثاني في إثبات شرطية الحياة، وهو دعوى قصور المقتضي الإنصاف أنه مشكله، يعني لو لم يتم الإجماع الذي هو الوجه الأول، المقتضي هم على مستوى الدليل الاجتهادي هم على مستوى الأصل العملي، المقتضي للحجية تام، بحيث نحتاج إلى مانع ولو بالرجوع إلى الوجه الأول. يوجد هنا وجه ثالث يمكن أن يدعى للمنع عن حجية الفتوى للميت ابتداء، يعني تقليد الرجوع إلى الميت ابتداء، وهذا الوجه الثالث هو دعوى أننا نستفيد من مجموعة من الأدلة اللفظية واللبية أن مسألة الرجوع إلى الفقيه في التقليد ليس مجرد من باب مجرد الرجوع الجاهل إلى العالم، فيه حيثية زائدة في الشريعة على هذا المقدار، فيه حيثية موضوعية، نعم فيه الحيثية الكاشفية والطريقية، لكن الرجوع في التقليد أيضا فيه إضافة إلى تلك الحيثية الكاشفية والخبروية حيثية موضوعية. وإن شئتم قلتم أن منصب أن الإفتاء منصب، إفتاء الفقيه للناس وللعوام منصب بحسب النظر الشرعي، له حالة المنصبية والولائية، هذا يستفاد من مجموعة تأملات في لسان بعض الروايات التي ترجع إلى الفقهاء من أهل البيت، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن تعابير الواردة في روايات كثيرة، يستفاد منها أن التصدي الذي يتصداه العالم والفقيه لإفتاء الناس ليس من قبيل الرجوع إلى الطبيب ورجوع المهندس ورجوع الخبير في أي مسألة موضوعية أخرى، هذا فيه نحو من الجنب الموضوعية والمنصبية والتولي بالإضافة إلى الجانب الكاشفية الموجودة. وحينئذ هذا الجانب جانب المنصبية لا تتناسب مع أن يكون الشخص مع أن يكون هذا الإنسان ميتا، هو هذا فتوى معناه أنه صار مجرد خبير كاشف، فحينئذ خصوصا تلك الروايات التي فيها ارجعوا إلى رواة أحاديث فإنهم حجتي وأنا حجتهم إنهم حجتي عليكم. هذا ظاهره أن الإمام يريد أن يقول لا بد كأنه حينما أغيب أن أجعل حجة عليكم غيبي، مع أن الغياب ليس بمستوى الموت، أقل من الموت، حي وقت الأمر نتيجة وعملا بحكم الموت، ومع ذلك يرى أن هذا لا يكفي، بحيث لا بد من أن ينصب حجة عليهم بحيث يكون في متناول يدهم هذه الحجة. ولهذا نصب الرواة الأحاديث نصبهم حجة بناء على أن هذه الرواية ناظرة إلى الرجوع في الفتاوى، لا فقط ناظرة إلى حيثية الولاية فقط، ناظرة إلى الإجتهاد، كما استدل به جملة من الفقهاء في إثبات الفتوى أيضا. هذه من الروايات التي يستدلون بها على الفتوى لو تم سندها. إذن مثل هذا التعبير يظهر منه عرفان وقلائيا بأن الحجة المطلوبة في هذه الموارد سنخ حجة، هذه الحجة لابد أن تكون لابد أن تكون حية وحاضرة في متناول يد الناس. إذن فالرجوع طبعا باعتبار أن الرواية ليست متعرضة لهذه الحيثية بالخصوص، قد لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها للبقاء كما يقول الشيخ، إذن ماذا نصنع في البقاء؟ في البقاء أفرض عموم المقتضين نتمسك به، لكن إجمالا يدل على أنه أن يكون ابتداء كل الناس يرجعون إلى الميت بحيث لا يحتاجون إلى حجة ظاهرة بينهم، هذا خلاف أصل مفاد هذه الرواية وأمثاله وسنخ من الروايات. وهذا أيضا من ذوق الشارع، من ذوق الشريعة والشارع أيضا لعله مستفاد من بعض هذا الذي سميناه بالأدلة اللبية، ولعل ما قاله بعض الأعلام من أن هذا خلاف الضرورة أن يكون هناك إمام ثالث عشر والكل يرجعون إلى ذلك الميت، لعل الشيء الذي في ذهنه مثل هذا المعنى، أنه بحسب المرتكز الشيعي أن الشارع لا يرضى أن يرجع الناس كلهم، كل الشيعة في أكثر الأدوار أو في كل الأدوار إلى ميت فقيه مات قبل كذا، إذن ما كان يحتاج إلى أن ينصب حجج وينصب كذا ويقول ارجعوا إلى فلان، خذوا من فلان معالم دينكم، يوجد في شخص من الموتى كان له رسالة عملية أو فتاوى ويرجع إليه. هذا الذي قال خلاف الضرورة، خلاف الدليل العقلي، كأنه بحسب وجدانه وذوقه وسليقته الشرعية والمتشرعية والذوقية مستبعد هذا، بل مطمئن بعدمه. هذا أيضا جانب اللبي. ما لا فرق حينئذ، يعني يستفاد من خو ذاك بقاء، ذاك بقاء بحسب الحقيقة. فكأن الشارع في كل زمان يريد أن يكون هناك حجة ظاهرة للناس يرجع إليهم. فهذا الوجه أيضا يمكن جعله وجها لفظيا أو لبيا، وإليه يرجع دعوى الخلاف الضرورة التي ادعاها بعض الأعلام، وأن هذا ليس من ذوق الشارع واقعا شيء من هذا القبيل. إذن فيكون الرجوع الابتدائي إلى الميت يكون مشمولا لي. ليس فنيا، قلنا أن الرجوع في الفتوى نحن نصغره ونقول شيء فني، واقعا الرجوع في الفتوى معناه أخذ التشريعات في كل الحياة من المهدي إلى اللحد إلى الموت، كل حياته هذا يرجع إلى شخص، وهذا منصب مهم، هذه ولاية تشريعية وقانونية مهمة، هذا ليست زعامة في التنفيذ، هذا زعامة في التشريع، وهذا معنى الفتوى هكذا، حجية الفتوى يعني الزعامة في التشريع، بحيث ما يكون حلالا هذا يحدده، ما يكون حراما هذا يحدده، أي زعامة أكثر من هذا، بحيث يقول حلال يصير حلال، يقول حرام يصير حرام، أكو زعامة أكثر من هذا تشريعية. حينما نقول حجة هذا حجة مو لقلقة لسان، حجة يعني حينما يقول هذا حرام صار حراما، من يقول حلال صار حلالا على كل الناس، كل المحاكم، كل الدوائر التنفيذية، السلطة التشريعية سلطة مهمة جدا. إذن فالرجوع وظاهر الرواية أيضا هكذا، تلك الرواية التي تريد أن تكون حجة ظاهرة بين الناس، حتى في البقاء لابد أن يرجع إلى إنسان ظاهر فيبقى، ما يشي من نفسه يرجع أيضا لا يتم، ولهذا يقيدوا أيضا في مسألة البقاء أنه لابد أن يرجع إلى الحي في مسألة البقاء. أصل هذا المطلب لا يمكن واقعا إنكاره إلا لمن يريد أن يدقدق شيء دغدغات فنية يعني يجرد ذهنه عن الواقع الميداني الحقيقي لمسألة التقليد ومعنى التقليد وآثار التقليد وقضايا العينية الواقعية. لا أنه يجلس في الغرفة يقول غضبان ويقول هذا الرجوع الجاهل للعالم، هذا رجوع في قضية فنية، ذاك بحث خلاف الواقع، وهذا يقطع بأنه ليس، أو على الأقل يطمئن ليس من ذوق الشارع جعل شيء من هذا القبيل. إذن فيوجد مخصص لبي لعموم المقتضي غير الإجماع. إذا لم نقبل الإجماع وناقشنا فيه بتلك المناقشة إنصافا، هذا المخصص اللبي الذي هو مطلب مستفاد من لسان بعض الأدلة اللفظية ومن أيضا بعض القرائن اللبية، أن الشارع لا يقبل هذا النحو من الرجوع، وأن مسألة الإفتاء أكثر من الجانب الخبروي، فيه جانب موضوعي، فيه جانب المنصبية الموجودة للفتوى والولاية الموجودة في التشريع للمفتي، وهذه الخصوصيات لا تناسب مع الميت، لابد أن يكون المرجع في هذه الأمور أيضا الحي. حتى مع فرض القاطع بأنه أعلم ابتداء لا يمكن الرجوع إليه، وإذا كان مفضولا قلت لا من بشرط آخر يخرج. إذن فهذا الدليل الثالث، لعله أيضا كما أشرنا هو الروح ما كان في ذهني وفي خلجي، حتى من ناقش إجماع جاء من طريق آخر وادعى ضرورة وما أدري كذا خلاف ضرورة، نعلم أنه ليس من ذوق الشارع هذا ولا من ضرورة المذهب هذا، كأنه يريد أن يشير إلى شيء من هذا القبيل، وإن كان تعبيرات التقرير غير فنية. إذن فهذا الوجه الثالث الذي هو يشكل مانع بحسب الحقيقة، لا أنه يثبت قصور في المقتضي، بعد تمامية المقتضي يثبت مانع عن حجية الفتوى ابتداء، والرجوع الابتدائي للميت أيضا لا بأس به. فالوجه الأول والوجه الثالث لا بأس بهما، وإن كان الوجه الثاني غير تامين. إذن فالأحوط أو الأقوى ما يقوله المشهور، فلعله مجمع عليه بحسب ما في الفتاوى المذكورة المدونة، أن التقليد الابتدائي والرجوع الابتدائي للميت مشكلة ولا يجوز. المسألة السادسة، إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، وإن تساويا في العيل تخير بين العدول والبقاء، والعدول أولى والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابه. هنا يفترض أن هذا المجتهد الذي قلده في حياته مات، يقول إن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، وهذه مسألة وجوب البقاء باعتبار ما تقدم من أن الأدلة المانعة عن حجية الفتوى لا تشمل أدلة لبية أو كاللبية قدرها المتيقن، إنما هو حالة الرجوع الابتدائي للرجوع البقائي. من كان مقلدا له إطلاقات الأدلة اللفظية أو اللبية على الأقل تكون محكمة في حقه، فيثبت جواز البقاء، بل وجوبه لكونه أعلم، حيث أن العلمية أيضا شرط يثبت، خصوصا إذا كان الدليل السير العقلائية التي ترى تعين الأعلم في خبر الأعلم على ما سوف يأتي. ولهذا يقول وجب البقاء، ثم يقول فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل، يعني لا تفصيل بين العمل وعدم العمل، هذا إشارة إلى التفصيل في مسألة البقاء، فإن هناك تفصيلات أو تفصيلان مشهوران، تفصيل بين العمل ما عمل به فيبقى، ما لم يعمل فلا يبقى، وتفصيل بين ما علم به وتذكره وبين ما لم يتعلمه أو تعلمه ونساه، هذا أيضا تفصيل آخر أيضا موجود. كأنه كلا التفصيلين لا يقبله السيد الماتين، وكلا التفصيلين مبنيان على أن عنوان من دون العمل أو من دون التذكر أو التعلم لا يكون التقليد ابتدائيا، لا يكون بقائيا. التقليد الابتدائي مثلا مشمول لدليل المنع عن التقليد الابتدائي. نحن قلنا فيما سبق أن مسألة التقليد الابتدائي لا يجوز لم يرد في أنه في لسان دليل لكي يدور الأمر مدار تحديد معنى التقليد، لنقول أن التقليد بالعمل مثلا، فمن يقول أن التقليد بالعمل فما لم يعمل لم يكن مقلدا، من يقول أن التقليد ليس بمعنى العمل أو مثلا يقول بأن الميزان في الحجية التعلم أو السؤال ونحو ذلك، فإذا لم يتعلم فلا يكون تقليده ابتدائيا، وإذا تعلم وسأل فلا يكون ابتدائيا. الأمر لا يدور مدار عنوان التقليد، هذا العنوان قلنا فيما سبق لم يرد في دليل، لابد أن نرجع إلى أدلة وملاكات الحجية لنجد أن الحجية المجعولة لرأي المجتهد هذه الحجية مقتضيها ودليلها تامون، وبأي مقدار حينئذ يكون تام، والمانع المخصص المقيد له بأي مقدار يخرج. ومن الواضح أنه سواء قلنا أن التقليد لا ينطبق إلا بالعمل أو ينطبق من دون عمل، سواء اخترنا في مفهوم التقليد هذا المسلك أو ذاك المسلك، هذا لا ربط له بمسألة حجية الرأي. حجية الرأي مربوطة بأدلة حجية الرأي من رجوع إلى العالم أو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قلنا مقتضيه تام، لابد أن نرى بأي مقدار قام الإجماع أو الضرورة. الدليل الثالث المانع، الوجه الثالث المانع عن الحجية، ومن الواضح أن المقدار الذي كان يقتضيه المانع لأنه كان المانع كان بمستوى الدليل اللبي، المقدار الذي يخرجه أن الإنسان ابتداء يرجع إلى الميت، لا أنه كان قد قلد هذا الميت ولو في الجملة في بعض المسائل والتزم ببعض مسائله حتى ولو لم يعمل به. ولهذا كان قد علق سيد الشهيد على مسألة سابقة أنه يكفي الالتزام في جواز البقاء على تقليده أو التعلم، إذا كان قد تعلمه حتى التعلم يكفي حينئذ ولو لم يلتزم. إذا قلنا أن الدليل الإجماع المقدار الذي يخرجه أيضا لا يشمل هذا، قدر المتيقن لا يشمل هذا كما لا يكون بعيدا، إذن فيكفي أصل التعلم أصل الأخذ أصل الالتزام في مقام ارتفاع يعني تمامية المقتضي وقصور المانع الذي كان لبيا، فتمام النكتة أن المانع لبيون، وهذا هو الواجب. وحينئذ ما ذكره بعض العلماء من التفصيل في المقام من أنه أن مع عدم التعلم أو التذكر يكون التقليد تقليدا ابتدائيا فلا يجوز الرجوع إليه، فلا بد أن يرجع في إلى الحي، هذا الكلام ظهر بطلانه، وذلك أولا باعتبار عموم المقتضي كما تقدم أن هم الدليل الاجتهادي مطلق وهم الدليل العملي مطلق، وثانيا لو سلم قصور كأنه يرى قصور المقتضي، لو سلم قصور المقتضي فقصور المقتضي إنما هو بناء على مبناه باعتبار رادعية الدليل العقلي عنده، وإلا السيرة عنده كان مطلق، وفرض الآيات والروايات كانت قاصرة على الدلالة، الأدلة اللفظية قاصرة، لكن الدليل اللبي هو صرح بإطلاقه فيما إذا كان الميت أعلم، وإنما منع عنه لتلك الضرورة والمانع العقلي لزوم أن يكون هناك إمام ثالث عشر، وهذا لزوم أن يكون إمام ثالث عشر إنما يكون فيما في حق من لم يلتزم قوله ولم يرجع إليه أصلا، أما بهذا المقدار لا يلزم أن يكون إمام ثالث عشر، إذن فلا يكون 12 الأئمة تكون 12، إذن فيكون حتى على مسلكه كان ينبغي في هذه الحالة يقبل بجواز التقليد يعني حجية رأي هذا المجتهد الميت حتى فيما لم يتذكره أو فيما لم يتعلمه من مسائله، فإن هذا ليس داخلا في ذاك الدليل العقلي، خصوصا ذاك الدليل دليل عقلي يعني ضرورة ودليل عقلي، لا أنه دليل لفظي له لسان لكي يقال لسانه يشمل إطلاقه يشمل هذا المورد. وعنوان التقليد الابتدائي أيضا لم يكن واردا في دليل لكي نتمسك بإطلاقه ونقول ينطلق في هذا المقام، بل لو كان واردا في دليل هو قبل أن عنوان التقليد لا يصدق إلا على العمل كان ينبغي أن يفصل هذا التفصيل الذي ينفيه الماتين، وهو التفصيل بين ما عمل به وما لم يعمل به. إذن فالإنصاف أنه على مبانيه لم يكن ينبغي أن يفصل مثل هذا التفصيل، كان ينبغي أن يفتي بما أفتى به سيد الماتن هنا من أنه يجوز بل يجب البقاء مطلقة في كل المسائل. وهذا فيما إذا كان الميت أعلم، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه هذا بناء على وجوب تقييد الأعلى. وسوف يأتي دليل على وجوب تقييد الأعلى وجب العدول. وإن تساويا في العيل تخير بين العدول والبقاء، هذا بناء على مسلك السيد الماتن من ثبوت تخيير في موارد التساوي. وسوف يأتي بيان أنه ما يمكن أن يكون وجها للتخيير. هنا خالف في ذلك على ما سوف يأتي جملة من المحققين من أنه في فرض التساوي يجب العمل بالاحتياط لا دليل على التخيير. بس هو كأنه عند السيد الماتن تام فيقول إذا تساوي تخير بين العدول والبقاء. والعدول أولى، هذا العدول أولى باعتبار أنه شبهة الإجماع في عدم جواز تقييد الميت حتى بقاء، هذه الشبهة كانت موجودة، ومن هنا السيد الماتن يقول العدول أولى. وبعض الأعلام في مسائل من العملية قالوا والعدول أحوط، أيضا كان المقصود هذا الشيء. والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا، الأخذ هذا إشارة إلى التشكيك في مدرك التخير، كأن التخير وإن كان تاما في فرض التساوي عند السيد الماتن، لكن خب كان في قبالة احتمال عدم تمامية التخير، ولهذا يقول والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا لا وجوبا، لأن مبنى التخير تام عنده. هنا لا بد من البحث حينئذ في مبنى التخير، أنه واقعا يوجد شيء يقتضي التخير في فرض التساوي أو لا، ثم في حق الميت ماذا يكون، يأتي إن شاء الله البحث. Thank you.